Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في كاتب وكتاب، ويسعدني هذا الأسبوع أن أستضيف الأديب المصري الأستاذ منير عتيبة الذي ينضم إلينا من مدينة الإسكندرية. أستاذ منير، أهلا وسهلا بك معنا عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية في المغرب.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالأشقاء مستمعي إذاعتكم الموقرة وبطنجة شقيقة الإسكندرية.
شكرا لك وأهلا بك مجددا أستاذ منير. وبما أن المناسبة شرط، وبما أن معرض القاهرة الدولي اختتم قبل بضعة أيام فقط، سأسألك أولا عن كيف كانت هذه الدورة التي كان لك فيها حضور مميز وأنشطة متعددة.
معرض القاهرة الدولي للكتاب واحد من أكبر المعارض في العالم من حيث عدد الناشرين، من حيث الجمهور الذي يتردد عليه، من حيث المبيعات فيه، من حيث الأنشطة الثقافية التي تمارس في المعرض، سواء أنشطة دور النشر أو أنشطة الهيئات المختلفة وعلى رأسها منظم المعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب براع وزارة الثقافة المصرية في هذا الموضوع. وهو يعني يعتبره المصريون عيدا للثقافة والكتاب والمعرفة، لذلك تجدين أجواء المعرض دائما مبهجة، تجدين رحلات من الشباب تذهب معنا إلى المعرض، تجدين الأسر وفيها الجد والأب والأم والأحفاد يذهبون إلى المعرض. المعرض ليس مجرد شراء كتاب أو حضور ندوة في المعرض، وإن كان هذا هو الأساس، ولكنه نشاط إنساني كامل ولقاء بين المبدعين وبين جمهورهم بشكل مباشر، بين الناشرين وبين من يشترون ما يطبعونه بشكل مباشر. فمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان ولا يزال عيدا للثقافة المصرية،
ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي. أستاذ منير عتيبة، خصوصا وأنه من الأضخم على مستوى المعارض، وطبعا أرقام عدد الزوار هي أرقام قياسية، كما الرقم الذي تم الإعلان عنه خلال هذه الدورة والذي يقدر بالملايين.
أتفق مع حضرتك، معرض القاهرة الدولي يمثل الحالة المصرية وليس الثقافية فقط في تعاملها مع الحالة العربية. مصر تعتبر نفسها يعني عضو من أعضاء الجسد العربي، العضو الذي يحب أن يحتضن بقية الأعضاء ويحب أن يقدم لها كل ما يستطيع. لذلك لا تجدين دورة بما فيها الدورة الحالية إلا وبها يعني عدد كبير من المبدعين والمبدعات العرب الذين يشاركون كتفا بكتف مع زملائهم وأشقائهم من المصريين، بل بالعكس نحرص كمصريين على أن نتيح الفرص لأشقائنا في زياراتهم الخاطفة للمعرض عدة أيام تكون، لأن يظهروا ويبدو تواجدهم أو وجودهم بيننا ونناقش أعمالهم، حرصا على الاحتفاء بهم من باب الاحتفاء بالأخوة وبالأشقاء والإحساس بأنه هذا أحد أدوارنا، أن نفسح في صدورنا وفي بيوتنا لأشقائنا في كل المجالات.
نعم. طيب، وخلال معرض القاهرة الدولي للكتاب أستاذ منير عتيبة، قدمت ووقعت مجموعة من أعمالك الجديدة، وسأبدأ بالحديث عن أعمالك الخاصة بالطفل. وطبعا معروف عنك اهتمامك بمجال الكتابة للطفل، سواء قصصا أو حتى مسرحيات وغيرها، وقدمت خلال هذه الدورة ياسين والشمس وأيضا ملك تريد اسما مميزا.
نعم، قدمت قصتين جديدتين للأطفال، وكنت سعيدا للتعامل لأول مرة مع دار نشر روايات مصرية للجيب سعادتي، لأن دار النشر هذه هي التي اكتشفت وقدمت نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، وهما كاتبان يحبهما القراء الشباب في مصر والعالم العربي. هاتان القصتان تؤكدان أيضا فكرة التعاون المصري العربي، فأنا كاتب مصري أنشر في دار مصرية، الرسامة أستاذة أماني البابا رسامة أردنية هي التي رسمت العملين.
نعم، ما سر اهتمامك أستاذ منير عتيبة بأدب الطفل، بالكتابة للطفل تحديدا، وكيف ترى خصوصية هذه الكتابة الموجهة لهذه الفئة؟
أنا لدي أطفال ولدي أحفاد مهتم بهم وحريص على أن أكون مثلهم قدر ما أستطيع، أن لا أبتعد عنهم بحكم العمر وأن أقترب منهم بحكم الروح، ولعل هذا ما يجعلني أكتب لهم ومعهم وعنهم. فياسين هو اسم حفيدي وملك اسم ابنتي. وأعتقد أنه من يستطيع أن يكتب للطفل ولا يفعل فهو يرتكب جريمة في حق نفسه، لأن الكتابة للطفل هي فرصة لأن نحجز لأنفسنا مكانا في المستقبل. نحن ذاهبون وهؤلاء قادمون، فمن المهم أن نترك لهم كلمتنا. يعني وحريص جدا على أن أكتب لهم كما يفكرون هم وليس كما كنت أفكر وأنا في مثل سنهم أو كما أفكر الآن. لست أحرص على أن أقدم لهم حكمة مباشرة أو افعل ولا تفعل، ولكن أقدم لهم حكاية نابعة منهم، حكاية هم يحبون أن يحكوها أو يستمعوا إليها، وإذا كان هناك قيم معينة فتبث بشكل يجعلها تترسخ بداخلهم دون أن يشعروا بالإلزام.
جميل ما قلته أستاذ منير عتيبة، ولك مجموعة من الأعمال في صنف القصة القصيرة تحديدا، وأنت حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة جدا. ومن آخر القصص التي نشرتها تلك التي جاءت بعد تجربة مع المرض وإجراء عملية صعبة.
أنا أعتقد إنه الكاتب يعمل عند الكتابة 24 ساعة في 24 ساعة، يعني يعمل عند الكتابة وهو مستيقظ ويعمل عند الكتابة وهو نائم، فيقلب عقله الباطن ما اختزنه عقله الواعي أثناء الصحو. فكل ما يمر بالكاتب لا يجب أن يمر مرور الكرام، لابد أن يرى فيه ما الذي يستحق أن يكون موضع تفكير وموضع تأمل ثم يفرز كتابة. لذلك يعني عندما مررت بتجربة إجراء عملية جراحية منذ عدة أشهر، كان لابد أن ألتقط بعض الأفكار والمشاعر والأحداث التي لها علاقة بهذه العملية لتتحول إلى قصص قصيرة جدا، نشر بعضها في العدد الأخير من مجلة الشارقة الثقافية عدد فبراير.
نعم، طيب بمناسبة حديثنا عن القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا أستاذ منير عتيبة، كيف ترى هذا الجنس أدبيا، كيف ترى مكانة هذا الجنس أدبيا في ظل الاهتمام المتزايد أكثر بالرواية مثلا، ليس فقط من قبل الكتاب ولكن حتى من قبل دور النشر ومن قبل الجوائز المخصصة كذلك للرواية بشكل أكبر منه للقصة القصيرة؟
العالم كله يقرأ الرواية ولا جدال في ذلك، ولكن الفجوة بين نشر والرواية والقصة القصيرة أو القصيرة جدا وبين قراءتها ليست بالحجم الذي يظنه البعض. وأنا أتحدث من خلال بيانات، يعني أحد المشاريع التي قمت بتنفيذها مشروع تقرير الحالة السردية المصرية، أصدرت منه 23 تقرير عن الفترة من 2001 حتى 2022 حتى 2023، كل عام تقرير يستند إلى الأرقام الإيداع من دار الكتب المصرية. الكتب التي تنشر كروايات نسبتها إلى ما ينشر كمجموعات قصصية الفرق بينهما ليس كبيرا كعدد.
نعم،
ولكن نلاحظ الجوائز تركز على الروايات، وهذا ملمح مهم جدا، لذلك نجد أنه الروايات هي التي تحظى بالضوء. ولكن لو هناك مزيد من الجوائز للقصة القصيرة والقصة القصيرة جدا لو لا انتشرت لن أقول سيزيد المطبوع، ولكن المطبوع حاليا هو كثير جدا بالفعل، ولكن الاهتمام به ليس مثل الاهتمام بالرواية. على مستوى القراءة أظن أن القصص القصيرة تقرأ أكثر من الرواية. ليست لدي أرقام، ولكن الرواية لكي تقرأيها لابد أن يكون معك ملف الرواية كامل إذا كان PDF أو ورقي. القصة القصيرة تقرأينها في كتاب، تقرأينها في موقع، تقرأينها في جريدة، تقرأينها على صفحة فيسبوك. فالقصص القصيرة تقرأ بشكل أسرع وكثير جدا، ولكن لا يوجد إحصاء مثل الروايات.
صحيح. وأنت طبعا أستاذ منير عتيبة قاص وروائي كذلك، وصدرت لك مجموعة من الروايات والكتابات السردية الأخرى، ومن آخر كتبك شيء من حنين كأنها سيرة. كيف فكرت في كتابة هذه السيرة أستاذ منير؟
يعني بعض الأصدقاء منذ سنوات يقولون عندما أحكي معهم عن مواقف من حياتي يقولون اكتب سيرتك، فأقول لهم يعني الأمر لا يستحق، يعني من لست طاحسين يعني. فمنذ عامين صديقي الشاعر والإعلام الكبير زين العابدين خير شلبي كان يجهز لموقع شهرزاد، وطلب مني مقالة أسبوعية في الموقع على أن تكون ذات طابع شخصي.
نعم.
فقررت أن أستجيب للأمر على أن يكون كتابا فيما بعد، وظللت طوال عام كامل كل أسبوع أنشر مقالة بها اشتباك مع القضايا اليومية والقضايا القومية وغيرها من خلال المدخل الشخصي الذي يسترجع بعضا من حياتي. لذلك العنوان هو شيء من حنين وكأنها سيرة، هي ليست سيرة ولكنها تشبه السيرة.
تركت الباب مفتوحا أمام أمام القارئ.
نعم.
للتأويل.
نعم.
هل هي سيرة؟
نعم.
أم كأنها سيرة فقط؟
كأنها
طبعا وكأنها سيرة، وفيها طبعا كما قلت عدت إلى مجموعة من اللحظات أو ملامح حياتك أستاذ منير، و تحدثت أيضا عن الحياة الثقافية في الإسكندرية والبداية بندوة الاثنين وغيرها. أيضا من خلال سيرتك تحضر أيضا سيرة أماكن أخرى في الإسكندرية وسيرة الإسكندرية.
طبعا الإسكندرية يعني هي عشقي، هي يعني أنا أقول إنني شوفيني في حب الإسكندرية، يعني لا أستبدل بها بلدا آخر في العالم، وأرى أنها أجمل بلاد الدنيا مهما يحدث لها أو فيها. وهذا ليس مبالغة، فأكيد هي طنجة بالنسبة لك، وهي يعني كل مدينة بالنسبة لصاحبها، وكما كانت مكة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل منا يحب المدينة التي ولد وعاش فيها، لأن مع الوقت يصبح المكان هو الزمن الذي مر بنا، يعني المكان لا يصبح مجرد تراب ومباني وشوارع، يصبح بعضا منا. ولذلك نحب أنفسنا في مدننا ونحب مدننا في أنفسنا، علاوة على أن الإسكندرية هي فعلا مدينة لها روح مختلفة. كل أصدقائي من دول مختلفة عربية وأجنبية عندما يزورون الإسكندرية لأول مرة يقولون نشعر بأن المدينة فيها شيء مختلف، ربما لأنها من أقدم مدن العالم، لأنها تحمل طبقات من التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لقرون عديدة، ربما لأنها مدينة مثقفة بطبيعتها، ربما لأنها مدينة عانت الكثير، ربما لأشياء كثيرة. ولكن هذا يعني اسألي حتى من زاروا الإسكندرية من المغرب سيقولون إننا نحبها. يعني الإسكندرية يعني أحد الأصدقاء قال لي منذ أيام عندما كان يزورنا، يقول لي أنتم المصريون مبتسمون، يعني كالدكتورة رغد السهيل الكاتبة العراقية كنا نناقشها، قالت أنا ذهبت إلى القاهرة وجدتهم يبتسمون في وجهي، جئت إلى الإسكندرية وجدتهم يبتسمون، ولكن ابتسامة أهل الإسكندرية أكبر. فقلت لها هي طبيعة المصريين يحبون الضيوف، لا نقول الغرباء، نقول الضيوف، ولذلك نحبهم. والإسكندرية المدينة التي تستقبل عن طريق البحر، هي مدينة كل البشر، وكان في وقت من الأوقات اسمها مدينة العالم، وبالنسبة لي هي البلد التي عشت فيها ومارست فيها نجاحاتي وإخفاقاتي وأحلامي وأوهامي وكل أيامي فيها، وبالتالي لابد أنني أحبها، وعندما أتحدث عن نفسي فلابد أن أتحدث عنها بشكل أو بآخر.
نعم، وفيها طبعا بدأت مسيرتك الأدبية والثقافية، وفيها اجتمعت بكبار الكتاب من بينهم أستاذك الكاتب الكبير محمد جبريل. وسأطلب منك هنا أستاذ منير عتيبة أن تتقاسم معنا أيضا قصتك مع الرجل الذي علق على قصتك، الذي لم يكن سوى سعيد بكر، أحد كبار كتاب مصر، الذي حاز على جائزة الدولة التشجيعية، هذه الجائزة التي ستتوج بها أنت أيضا بعد سنوات لاحقة.
الحقيقة كنت في الجامعة في ذلك الوقت، وكانت صحيفة الوفد كبرى الصحف في ذلك الوقت تنشر لي قصصي على صفحة كاملة وأنا طالب، بتزكية من أستاذي وأبي الروحي خالد محمد خالد رحمه الله. ثم ذهبت إلى ندوة الاثنين، وهي المكان الذي أسسه كبار المبدعين مثل محمد حافظ رجب ويوسف عز الدين عيسى وإبراهيم عبد المجيد ومحمد جبريل وغيرهم. ثم جاء الجيل التالي، مصطفى نصر وسعيد سالم، يعني جيل من أجيال من الكتاب المصريين المهمين جدا. ذهبت لأنضم إلى هذه الندوة لأجد مكانا، وقرأت قصة وحرصت على أن أقرأ قصة منشورة حتى أثبت نفسي يعني من الهلع الذي يشعر به قلبي. لم يعلق أحد، علق رجل وسيم ولم أكن أعرفه، عرفت أنه الكاتب الكبير سعيد بكر، قال هذه ليست قصة، هذه تشبه التمثيليات الإذاعية. طبعا ذهبت كتمت في نفسي وذهبت غاضبا، و يعني أوهام الشباب، من هؤلاء؟ لا أحد يعرفهم، إنهم يغارون من الجيل العبقري القادم، إنني يعني كل الأوهام التي يمكن أن تتخيلها. ثم هدأت نفسي واكتشفت أنني واهم، أنني الجاهل، لأنني لا أعرفهم، هم معروفون جدا، هم حاصلون على جوائز، هم يكتب عنهم كبار النقاد، هم معروفون جدا، أنا الجاهل فقط. ثم بدأت أهدأ، ثم أعدت قراءة القصة، ثم سألت عن كيف تكتب التمثيليات الإذاعية التي أسمعها في الراديو بالفعل لكني لا أعرف كيف تكتب. فذهبت واشتريت كتب بها تمثيليات إذاعية وبها طريقة كتابة التمثيليات الإذاعية، ثم تعرفت بأحد رواد الدراما الإذاعية العربية دكتور محمد بشير صفار، وكتبت تحت إشرافه بعض التمثيليات، وأصبحت كاتبا للدراما الإذاعية بالإضافة إلى كتابات الأدبي. فاستفدت جدا من هذا الموضوع، أنه قد أغضب من النقد، قد أتضايق، ثم أهدأ وأرى الجانب المفيد مما قيل.
صحيح، يقال رب ضارة نافعة أستاذ منير.
نعم،
النقد
وهذا يعني جعلني أكتب عدد كبير من التمثيليات في الإسكندرية وفي القاهرة وفي إذاعة صوت العرب من أمريكا، وقام ببطولتها نجوم يعني مثل محمد رياض ومحمود الحديني وسوسن بدر، ومسلسل إذاعة الإسكندرية في رمضان القادم إن شاء الله من تأليفي. ربما لو لم تقال لي هذه الملاحظة لما كتبت كل ذلك.
علينا أن نشكر سعيد بكر.
أنا أشكره جدا ورحمه الله،
رحمة الله،
أصبح صديقي بعد ذلك، وكتبت عنه يعني، وعرفت كيف يمكن أن نستمع لما يقال لمصلحتنا حتى وإن بدا غير ذلك.
نعم، رحمه الله. وطبعا النقد يكون بناء أحيانا ويكون محفزا على أن نتطور بطبيعة الحال وأن ننجح. أستاذ منير، طبعا أستاذ منير أنت مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، كيف كانت هذه التجربة، وهل حقق هذا المختبر أهدافه في خدمة السرد كما أردتم له؟
عندما أرادت مكتبة الإسكندرية أن يكون لها فعالية خاصة بالمبدعين الإسكندريين، طلبوا مني أن أنظم أنا هذه الاحتفالية، فخططت لها، وبدايتها قلت أنها ستكون متخصصة في السرد، القصة والرواية، ستكون في موعد غير موعد ندوة الاثنين، ستكون يوم الثلاثاء، لن تكون مغلقة على مجموعة مثل معظم الندوات في كل العالم، مغلقة على مجموعات معينة، لا، إنها في مكتبة الإسكندرية العالمية، فبالتالي ستكون مظلة ومفتوحة لكل المجموعات، يعني لن تنحاز إلى مجموعة دون الأخرى. وكان يهمني أن يكون لها اسم مميز، فاقترح علي الناقد المصري الكبير أستاذ شوقي بدر يوسف اسم مختبر السرديات، وقال لي أنه عنوان يستخدم في المغرب. في المكتبة قالوا أن الاسم غريب وصعب، لأن مختبر عندنا يعني معمل تحاليل طبي، فقلت لهم سيسخر الأصدقاء ويقولون يلا خد عينة من الرواية حللها، وقلت لهم ولهذه الأسباب فأنا أختار الاسم. صعوبته وغرابته سيجعل الناس لا تنساه وتتذكر. وبالنسبة لي أخذت إلى سكة أبعد، في المغرب هناك مختبر سرديات الدار البيضاء.
نعم، هذا ما كنت سأقوله لك، لأن هذا الاسم مختبر السرديات هو اسم متداول. نعم. صحيح، متداول عندنا بشكل عادي.
شوفي، أنا عملت بحث كبير عن مختبرات السرد. ثالث مختبر على مستوى الوطن العربي هو مختبر الإسكندرية، المختبرين الأولين في المغرب، وأصبحت صديقا بعد ذلك لمؤسس مختبر المغرب الدار البيضاء الدكتور شعيب حليفي، واستضافناه في الإسكندرية وعملنا بروتوكول تعاوني.
نعم، نحييه بهذه المناسبة الأستاذ شعيب حليفي.
كاتب كبير وصديق عزيز.
صحيح.
أنا فكرت إن مختبرات السرد في بلاد المغرب العربي هي في إطار النشاط الجامعي ضمن الجامعات، فأردت أن أصنع شخصية لمختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية أن يكون الحالة الوسط بين الحالة الأكاديمية وحالة الندوة العامة في المنتديات الثقافية العامة، فأن يلتزم النقاط بالشروط الأكاديمية لأن نختار الأعمال الجيدة المناسبة للدراسة والمناقشة، وفي الوقت نفسه أن نراعي أنها مفتوحة للجمهور العام. ثم يعني وجدت ترحيبا كبيرا بالأنشطة التي نظمها المختبر، سواء ورش عمل أو أمسيات أو مناقشات أو مؤتمرات، وحدث يعني إحنا 16 عام 17 عام حتى الآن تعاون بين جامعات عربية ومؤسسات كبيرة معنا وهيئات ثقافية كبيرة فيه، وانفتحنا على العالم كله، فأصبحنا نستضيف من كل دول العالم، يعني من إسبانيا، من الصين، من فرنسا، من تشيكوسلوفاكيا، استضفنا من كل الدول كتاب ونقاد، وأصبحنا جسرا للتلاقح، وكل المختبرات التي أنشئت في المشرق العربي خرجت من مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وكنت أحد المساهمين في إنشائها. أصدقائنا في هذه البلاد عندما ندعوهم تعجبهم التجربة فينفذونها في بلادهم.
بالتوفيق لكم طبعا في هذا المختبر أستاذ منير عتيبة، وبمزيد من الإبداع والعطاء، سواء قصة أو رواية أو نقدا كذلك. قبل أن نختم هذا اللقاء معك أستاذ منير، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أقرأ كتابا ممتعا جدا اسمه اختراع الكتب، هو مترجم ولكاتبة إسبانية لا أذكر اسمها حاليا، ولكنه مترجم إلى العربية بعنوان اختراع الكتب. هو كتاب مهم جدا، ممتع أولا بالكثير جدا من التاريخ الموثق عن كيف اكتشف الإنسان فكرة الكتابة، ثم الورق، ثم شكل الكتاب وتطور كلها. هو كتاب ممتاز وممتاز.
نعم، لديك أيضا أستاذ منير كتاب في محبة الكتب، وأعتقد بأنه عنوان جميل، مثل في محبة القصة القصيرة.
نعم، لي كتاب في محبة القصة القصيرة.
صحيح.
لأنه عندما نشرت هذا الكتاب كان البعض يظن أن القصة القصيرة ماتت أو انتهت أو غيره، فنشرت عدد من الدراسات حول مجموعات قصصية مصرية وعربية، وحرصت على أن يكون هذا هو العنوان، عنوان محبة لهذا الكنس الأدبي المهم.
نعم، وكل المحبة والتقدير لك أيضا أستاذ منير عتيبة، وسعدت بوجودك معنا اليوم، وأشكرك شكرا جزيلا.
الشكر لكم، ألف شكر.
شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.